بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن محبة الله جل وعلا حديثًا جليلًا في هذا، وشرحه شرحًا جميلًا، فقال: وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيقول: فأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على إتقان الفرائض أولاً، فيعتني بالصلوات الخمس غاية الاعتناء، فهي أعظم شيء في حياتك، أعظم شيء في الدين بعد توحيد الله، الصلوات الخمس، وهي في الحقيقة مظهر العبودية والتوحيد. فيعتني بها المؤمن ويصلي صلاته، يحافظ على واجباتها وأركانها ومستحباتها، ثم يعتني غاية الاعتناء بالخشوع فيها وأدائها على أحسن وجه، ولا يزال يجاهد نفسه على إتقان الصلاة والخشوع فيها. ثم قال: وأن المحب، قال ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. إذن هذا طريق المحبة. محبة الله تعالى لا تنال بالأماني والإدعاءات، وإنما تنال بمجاهدة النفس على الطاعات. أن تجاهد نفسك بعد إتقان الفرائض، أن تجاهدها على الإكثار من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأقدم على النوافل كلها بحسب استطاعتك. إن تيسر لك الصيام صم ما يتيسر لك من أيام، إن تيسر لك قيام الليل قم ما يتيسر لك من ساعات، إن تيسر لك أن تذكر الله تعالى في كل حال أذكر الله، لا تفتر عن ذكره، وأنت قائم وأنت مضطجع وأنت تمشي وأنت مع أهلك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تصدق بما تستطيع أن تتصدق به من مال، وهكذا حاول أن تقبل إقبالا عظيما على طاعة الله. فالنفس إذا تعودت على طاعة الله والقرب منه وكثرة ذكره تعلق القلب بمحبة الله جل وعلا، والله تعالى ينزل بعد ذلك المحبة الصادقة في قلب العبد، لأنه صدق مع الله وأقبل على الله بطاعته، فالله تعالى يحبه وينزل في قلبه محبته جل وعلا. قال: فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. قال: ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر بمحبوبه، وإن بطش بطش بمحبوبه، وإن مشى مشى بمحبوبه، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هاهنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. يعني إذا وصل العبد إلى هذا المستوى في محبة الله، تمكن حب الله من قلبه، وأصبح هم في الدنيا طاعة الله ورضوان الله، ينزل الله تعالى على قلبه محبة خاصة، فيصبح شغل العبد كله لله جل وعلا، يصبح فكر العبد كله لله، عمله لله، نطقه لله. ولذلك كما ذكر الله تعالى هذه النتيجة في الحديث القدسي، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ لأن هذا العبد أصلا من شدة محبته لله إذا سمع لن يسمع شيئا إلا ما يرضي الله جل وعلا، فيكون سمعه بالله ولله، كأنه وهو يسمع يصاحب الله جل وعلا ويراقب الله، فما يحبه الله أن يسمعه سمعه، وما يكره الله أن يسمعه أعرض عنه. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فهذه الباء كما ذكر ابن القيم للمصاحبة، لأنه يعيش مع الله جل وعلا، إذا سمع، إذا أبصر، إذا بطش بيده، إذا مشى برجله، ما يمشي برجله إلا إلى المكان الذي يحبه الله، أو إلى ما فيه خير ومنفعة وطاعة. وهكذا يكون العبد في غاية القرب من ربه جل وعلا. وهذا في الحقيقة من أساليب اللغة العربية، لما قال كنت سمعه الذي يسمع به، من المعلوم، وهذا ما يخطر في عقل مسلم، ما يمكن أن يظن ظان أنه والعياذ بالله أن الرب حل في هذا الإنسان والعياذ بالله، لا، هذا معنى بعيد مغلوط، معنى في غاية الضلال، قال به بعض من ضل في هذا الباب، لكن المعنى واضح، أن هذا من تمام محبة الله تعالى لعبده، حتى قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وذكر ابن القيم رحمه الله تخصيص هذه الآلات، قال: خص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل. قال: والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل يعني في ذلك. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. قال: وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختيار تارة وبغير اختيار تارة يعني لله، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. المهم أن يعني في النهاية السمع والبصر هما الأساس في هداية القلب وحصول المحبة في القلب، لأن الآيات التي حول الإنسان إما أن تكون سمعية أو مرئية، فإذا عود سمعه أن يسمع كلام الله، يسمع المواعظ وكلام الخير، يدخل هذا في قلبه ويجعل في قلبه محبة الله. وكذلك في البصر، إذا عود بصره أن يبصر ويتفكر في مخلوقات الله دائما، فيسبح الله، يسبح الله، كلما رأى شيئا تفكر، ما ينظر هكذا نظر فيها غفلة ويعني لا فائدة منها. فإذا عود بصر على هذا أورثه ذلك خوفا وتعظيما لله جل وعلا، ومحبة لله، أن يرى نعم الله في كل شيء فيحمد الله ويزداد قلبه محبة لله. فبعد ذلك إذا تكلم سيتكلم فيما يحبه الله، وإذا مشى وإذا بطش وهكذا. و أيضا مما ذكره ابن القيم تنبيها لطيفا أيضا قال: وليست الباء هنا لمجرد الاستعانة، يعني صحيح الإنسان يتوكل على الله في كل أموره، لكن الباء في هذا الحديث قال ليست لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله له. يعني الله تعالى خلق الخلق وخلق أعمالهم وأفعالهم، فحركاتهم وسكناتهم كلها بالله. قال: وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: وأنا قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فالله معه. كلما ذكرت الله، الله ذكرك في نفسه ويكون معك بتسديده وتوفيقه ومحبته جل جلاله. قال: وهذه المعية هي المعية الخاصة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا يعني بنصره، بحفظه، بتسديده، برحمته، بمحبته جل جلاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى آخر الآيات في هذا. فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. يعني إذا كنت مصاحباً لله حقاً، يعني بكثرة ذكره وعبادته وحبه وخشيته، فالله تعالى يكون معك بمحبته وتوفيقه وتسديده. قال: فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق. ما دمت أنت تعيش في هذه الدنيا واستولى حب الله في قلبك، وخلاص أصبحت الدنيا هذه لا شيء في عينك، ما تريد إلا مرضاة الله، ما تريد إلا القرب من الله والشوق للقائه، هانت عليه المشاق. إذا كانت العبادة فيها شيء من المشقة، من طول القيام في الليل أو الظمأ في النهار في الصيام، تهون عليه المشقة. لماذا؟ لأنه إنما يتقرب لمحبوبه. والإنسان إذا كان في الدنيا إذا تعب لأجل محبوبه يشعر بالراحة بل بالسعادة. فهكذا المؤمن يجوع ويعطش لأجل محبوبه، لأجل الله في صيامه، يقوم الليل يسهر، يترك النوم، يترك الفراش، ويتعب لأجل محبوبه فيشعر بلذة ما بعدها لذة. قال: وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. يعني إذا ما صاحب الله يفوته هذا القرب، فتأتي عليه المخاوف والحزن والغم والهم في الدنيا، لكن ما دمت مع الله فأبشر بكل خير، لا تحزن إن الله معنا. قال: فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه. قال: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي كما أنك وافقت مراد الله وأقبلت على الله وتقربت إلى الله بالفرائض والنوافل وأحببت الله وقدمت الله على كل شيء، فكذلك الله تعالى يستجيب لك ويسد حاجتك ومطالبك حقا. ثم نعم، فإذا هذا يعني شيء مما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الحديث، ويعني كلامه جميل في هذا، إنما أخذنا منه بعض الكلام في شرح هذا الحديث العظيم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته والشوق للقائه جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان في عبادته، في أداء الفرائض والاجتهاد في النوافل. نسأل الله تعالى أن يحبب لنا الطاعات، نسأل الله تعالى أن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.